بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس. بيناها هذه العبارة، لكن اجعله أشبه بالاستدراك أو تتميم للإشارة إلى مطلب ونكتة مهمة، وهي عنوانها النقطة السادسة في نفس المطلب. أولا، هذه النقطة السادسة، أولا تقدم أن الإكراه في اللغة هو الاضطرار. الإكراه لغة هو الاضطرار والإلجاء، وأرجو الالتفات حتى لا نكرر هذا المطلب المهم اللطيف الشريف العفيف. ولذا يعني على اعتبار أن الإكراه لغة بمعنى الاضطرار والإلجاء، كان الإكراه بهذا المعنى شرطا في رفع أثر الحكم التكليفي كما في المحرمات بحسب ما مثل في الدرس السابق. ولكن لم يكن الإكراه بهذا المعنى بمعنى الاضطرار شرطا في رفع الأثر للحكم الوضعي، وإنما كان الشرط هو عدم طيب النفس. هذا أولا. ثانيا، من البديهي في المقام أن يسأل أي سامع لهذه المطالب السؤال الآتي: من أين جئتم بمعنى جديد للإكراه وهو عدم طيب النفس أو الاختيار بمعنى طيب النفس؟ وكيف وضع له هذا المعنى لفظ الإكراه؟ ما ربطه وما منشأه وما علاقته بمباحث المعاملات؟ ما أدري التفتنا للسؤال. الإكراه لغة الاضطراب والإلجاء، شرط رفع الحكم التكليفي الاضطراب. طيب النفس شنو دخل على الخط؟ بالروايات اللي اجانا اشتراطهم شنو؟ قال بعض الروايات بها الاكراه. بس الاكراه شلون فسرناه بطيب النفس؟ عد روايه تجي تقول الاكراه بمعنى طيب النفس، ما عد عدم طيب النفس، نعم، او الاختيار بمعنى طيب النفس هيك صريحا ما عدنا. فيجي سؤال: شنو المنشأ لهذا الإدخال؟ يقول المصنف أو يستفاد من قوله أن لفظ الإكراه أينما وجد أينما استعمل فلا ريب أنه يحمل على المعنى اللغوي، كما حصل ذلك في اشتراط رفع الأثر للحكم التكليفي. نعم، في موارد الشك بإرادة هذا المعنى، إذا شككنا بأن المتكلم أراد الإكراه بمعنى آخر غير الاضطرار، يقع البحث عن المراد الآخر. وأما في المعاملات فهناك شرط حسب مقتضى القاعدة والإدراك العقلي بلا حاجة إلى تدخل الشارع. فمقتضى القاعدة في المعاملات هو اعتبار طيب النفس في صحة المعاملة. مقتضى القاعدة، أعيدها، مقتضى القاعدة في المعاملات اعتبار طيب النفس في المعاملة. هذا من أقول مقتضى القاعدة. يعني شنو؟ يعني هو الشارع اشترطه شرط شرعي راح يصير؟ لا، مقتضى القاعدة تريد هيك شرط. كيف مقتضى القاعدة؟ لأن المعاملة إنما يوقعها الإنسان لترتيب أثر خاص، وهذا الأثر الخاص الذي يترتب على المعاملة يقصده ويريده العاقد أو المتعامل عن رغبة وميل وإرادة حقيقية. فالبائع يريد محبا للنقل والانتقال، والواهب يريد حقيقة محبا لإيهاب وتمليك عين معين، وهكذا. فكل أثر لمعاملة إنما هو محبوب ومرغوب، ولذا أوجد الإنسان سبب ذاك الأثر. وهذا السبب الذي يترتب عليه الأثار فعل نفساني تقوم به النفس، فعل نفساني تقوم به النفس وهو الاعتبار، وهو الإنشاء لاعتبار التمليك أو الناقل أو ما شئت عبر حسب اختلاف المعاملات. والنفس إنما تنشئ لإيجاد الاعتبار بغرض ترتب الأثر، فإذا لم يكن الأثر محبوبا مرغوبا فلا أثر للاعتبار، فلا أثر للإنشاء. ولذا فمقتضى القاعدة أن الذي ينشئ معاملة عقدا أم إيقاعا لا بد أن يكون إنشاؤه عن طيب نفس ورضا ورغبة وعن حب لما يوقعه ويوجده. وعليه نتيجة خطيرة راح أصير هنا، وعليه فمن ينشئ لا عن طيب نفس لا يترتب الأثر على إنشائه واقعا. يعني مو شارع إجا نفا، وإنما شارع جاي يرشدنا يخبرنا على أنه ترى هذا الأثر لم يترتب. إذا أنشأت لا عن طيب نفس، شنو يعني؟ لم يكن إنشاؤك إنشاء، لم يكن ما قمت به ذا أثر، ذو أثر. واضح إن شاء الله. من هنا اعتبر الأعلام طيب النفس شرطا وعدم طيب النفس مانعا، وهو الإكراه. ولا يفهم من هذا أن الإنسان لا يقصد ما لا يحب، إذ تقدم الفرق بين القصد وطيب النفس. هاي بعد بالمباحثة تراجعها. أكو فرق بين القصد وبين طيب النفس. احنا تكلمنا وين هسه؟ مو بالقصد، بالطيب النفس والرغبة والحب الأثار. واضح إن شاء الله؟ والذي يؤيد أن الأعلام فهموا هذا الشرط بمقتضى القاعدة أنهم استدلوا بأدلة تتضمن طيب النفس.
الذي يؤيد أن الأعلام فهموا هذا الشرط
بمقتضى القاعدة. قبل ما ننتقل هذا، واحنا خطوات واحدة واحدة، شوف قبل ما ننتقل للمؤيد شنو النتيجة اللي وصلنا لها؟ مقتضى القاعدة اعتبار طيب النفس، تمام؟
نعم.
خب هسه هذا كلام من المصنف، صير دعوة، هاي دعوة يراد لها مؤيد دليل شيء. قال أنا راح أجيب لكم مؤيد. الأعلام بمن استدلوا على الكراهة على اعتبار الاختيار كون الكراهة مبطلة؟ بمن استدلوا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراضين، لا يحل مال امرئين إلا عن شنو؟
طيب النفس.
مو؟ فعود ليش ذن جابوهن أدلة؟ من قال؟ من قال؟ من قال أن المكره على معاملة ليس له طيب نفس؟ كي تستدل بالآية أو بالرواية؟ شلون طبقت الآية على المورد؟ هذا الذي وقع تحت الإكراه وقيل له إما أن تبيع أو أقتل ولدك، تجيب آية تقول إلا عن طيب نفس، وين شلون أكو هنا شنو الربط؟ ملتفتين؟ شنو الربط على أن هذه المعاملة بلا طيب نفس؟ شنو الربط على أن المعاملة الآية تبطل العقد، هذا العقد إذا لم يكن بطيب نفس؟ ها إلا كن في مرحلة مسبقة الأعلام أو المستدل فهم أن هذا الذي يوقع العقد تحت الإكراه تحت إجبار الآخرين ليس له طيب نفس، هذا بعد هذا ما عنده طيب نفس، فتجي الآية تقول هذا شنو؟ عقد باطل. طيب النفس يعني لو ما تجينا هاي الآيات والروايات هذا هاي المعاملة باطلة لو صحيحة؟ المفروض باطلة، لأنه ماكو إنشاء، مقتضى القاعدة يقول هذا اللي قاعد يسوي مو إنشاء. شنو هي المطلقة؟ ولذلك إلا بعدين يلا.
أنه بعض الفقهاء ذهب إلى صحة أحبة الفضولي بعد الإجازة.
جاوبتوا أنفسكم بعد. شاء طيب النفس إجا.
فإذا أكبر عقد. بغض النظر هسه عن طيب النفس جاء متأخر، بس العقد موجود.
فليش ما أس؟
يعني له تأثير وله بجزء العلة.
إحنا ما قلنا عدم مطلق. بالتالي أكو ألفاظ هذا قال بعته.
إن شاء أبو كلام إن شاء.
إيه كلام شاء.
كلام إن شاء يعني.
أي لغو؟ أي لغو نعم، لأنه متى تكون يكون العقد عقدا؟
ويحصل بيع ذهب يعني بعض الفقهاء ذهب إلى
صحة الفضول
يعني أكو بيع يعني
أكو إنشاء. أتقدم ما أدري كنت ويانا أو ما كنت ويانا، بس أكيد قارينها مرت عليكم في مطالب سابقة. أصلا الإعلام يعبرون عن التمليك بيع، يعبرون عن التمليك بيع، فإذا سميت هذه المعاملة بيع يعني تمليك، إما فعلا وإما ها قابلية. فالآن العقد الفضولي سميته عقد، سميته بيع فعلا له قوة واستعدادا، إذا فعلا يعني تمليك أكو، وفعلا أكو تمليك. نعم أكو فرق عما واحد مثلا قال زوجته قبلته بعد متوقفين على إجازة، أو بين واحد مثلا راح أنشأ فتشاء آخر، أو واحد سولف لفت قصة أعطى خبر، هذا فقط بعته اشتريته لها خصوصية أنه هذا الإيجاب والقبول بقابلية نقل هاي العين، لكن باقي بس على العلة، لا جزء العلة الأخير، مثل ما تجيب النار هيئتها وجبت الورقة ويبستها كانت بها رطوبة، باقي بس شيء واحد وتحترق وهو بس المماسة. هذا فرق عما أنه النار ما موجودة والورقة مبللة. هاي هنا شقد أكو مسافة بعيدة بين احتراق الورقة وبين عدم احتراق، شقد الفرق النسبة بيناتهم؟ أكو فارق مو هيجي؟ ملتفتين شنو جاي أقولاني؟ هذا الشخص الذي أنشأ فضولا عقده من دون الإجازة قبل صدور الإجازة كلا عقد، لا بمعنى أنه بعد ما أنشأ، بمعنى لا أثر. لو بقى إلى يوم القيامة بدون إجازة أكو أثر؟ ماكو أثر. فشنو فرق هذا الفضولي عن الشخص اللي ما أنشأ العقد أصلا؟ شنو الفرق؟ جاوبوني شيخ أحمد، جاوبوني. أحيانا بعض النقاط يعني من ندخل بعمقها كمباحثة لا نعرفها معلقة. الآن صار دخلنا مباحثة، هذا مطلب كل يصير واضح عند الكل، مو أنه يعني نعبر المطالب هيك بس درسناها ورحنا.
عفوا، على مبنى كون الإجازة كاشفة يترتب النقل والانتقال من حين العقد، فهذا يعني أن العقد علة تامة
للنقل. سؤال فول بمثال يا شيخنا،
هو هذا
السؤال. أي بس لا تنزعجوا.
لا
إذا صدرت الإجازة فهي كاشفة من حين العقد. أنا افترضت إلى يوم القيامة ماكو إجازة، جابونا على هذا.
لا ماكو إجازة
فشنو الفرق؟ بس اسمحوا لي هيك فرضيتي، جابونا على هاي. أنت وجناب الشيخ عبد الله، مو عبد ال عبد الهادي، أنشأت عقد فضولي، بعت كتاب مو إلك شيخ سيد حسين، هذا الكتاب كتاب سيد حسين، انت انشات بيع علما شيخ عبد الهادي، انا ما انشات بيع ولا هو سيد حسين انشا بيع، وبقى سيد حسين ما اجاز البيع مالتك الى يوم القيامه، شنو الفرق بينك انت المنشئ وبيني انا اللي ما انشات اصلا؟ شنو الفرق؟ انت قلت بعته وانا كل شيء ما قلت،
يعني من جهه الثمر ما
عود. شنو من جهه الثمر؟
يعني ما
ترتبت، وبالتالي يعني قولك بعت وشنو فائدته؟
كلا
صار هاي الكلا، مجرد اللي نقول اكو فتشي ما له اثر، منزل منزله العدم. انا الايجاب من عندي عدم حقيقه، انت الايجاب مالتك بمنزله العدم، فلذلك احنا جايين نقول كلا عقد، كلا بيع. هاي ك اكبرها، يعني بدي نقول اكو شيء بس منزلين منزله عدم ما له اثر. تمام ولا لا؟
مطلق يعني
هي مطلق، وذلك قلت لكم نعم مطلق وفي كل العقود. فنرجع لمثالنا، هذا الشخص الذي أكره على ماذا؟ واضح شيخنا؟ بعدكم شيء؟ عندكم شيء بعد؟ تعليقاتكم شنو كانت؟
هو السؤال يعني هو كان هو إطلاق يعني دائما كان إطلاق، شنو ربط بيع أموال المالك إذا كان مثلا مو عن طيب نفس؟
فكل عقد لم تكتمل شرائطه ولو بشرط واحد كلا عقد، كما في كل اجتماع أجزاء العلة التامة ويبقى جزء واحد، فهذه الأجزاء بتمامها كلا علة لأن ماكو أثر. النقل والانتقال يحصل منين؟ من العقد، من البيع. تمام؟ هذا العقد مشروط بطيب النفس، إذا ماكو طيب نفس هذا عقد؟ لا تروح أعصر خمرة بالأول وبالاستعداد، فعلا عقد لو كلا عقد؟ كلا عقد. بعدها متوقف شيخ حمد. نعم اي مولانا بلا اشك.
عفوا شيخ، انا سألت على الإطلاق، يعني هذا الكلام مطلق دائما
يعني شنو؟ اكو حالة معينة عقد يفقد شرط وبالتالي هو شنو مؤثر؟
جيد، انتم خصصتوا الامر في ماله ولم يجز المالك الى يوم القيامة، فاني اقول هو ما اجاز لمدة سنة، ما اجاز لمدة يوم، دقيقة، شهر، ساعة، فبالتالي
خب اذا اجاز
فهذا الكلام مطلق، انتم خصصتوه فقط بما لم يجز.
هو هذا
اللي مطلق. هذا سؤالي.
لا مطلق يا مولاي، بس تأملوا مطلق بمعنى شنو؟ كل عقد فاقد شرط هذا فاقد شرط عقد الفضولي؟
نعم.
فإذا مو عقد. متى ما توفر الشرط صار عقدا مش وقت؟ من حين صدور الإجازة. نعم الأثر مش وقت بخلاف من حين الإجازة لو من حين العقد. متى اكتملك عقد؟ جاي تخلطون انتوا بين الثبوت والإثبات. احنا جاي نتكلم الآن إثبات. متى يكون هذا الصادر من المنشئ من المكلف يكون عقدا؟ متى يكون بيعا؟ خل أعبر بتعبير آخر. العقد الناقص لشرط ما لا يملك ليس مملكا. عبارتي مطلقة هاي لو بها نقص بها خلل عندكم فد مورد يصير بتملك ومع فقد شرط. هاي مطلقة؟
لا ما
هو
شرط.
هي هاي تخوفني من يحط لها إذا. الإذا وين هاي الإذا طينا نقضها وين؟ لا 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 هو هذا درسنا. وهي هاي فكرتنا المصنف هنا عدة عبارة هو ليش رجعت لها؟ هذا المطلب هنا يعني صياغة جديدة لكل كلام المصنف المتقدم. احنا سابقا اخذنا بداية البحث صار عندنا مطلب الاستدلال على شرطية الاختيار وكنا فاهمين على ان هذا الشرط كأنما شنو تأسيسي. لا هنا نجي المصنف يدي واضح انه هذا امضائي. هاي الايات والروايات اللي اجت هذه مجرد امضاء لشيء موجود بحسب مقتضى القاعدة. مو مثل قضية اشتراط العربية على من يقول بها. اكو عقود بالعربية اكو بالفارسية اكو بالصينية بالانجليزي. إذا افترضنا الشارع اشترط يقول هذا تأسيسي هذا الشارع هو دخل أضافة شيء ولا العقلاء ما يقتضون هذا الشيء. لا عقلا ولا عقلائيا يقولون العربية شرط شنو مدخليتها ما ندري الشارع الدخل. لكن طيب النفس شرط تقتضيه القاعدة. فإذا أجتني الآيات والروايات هذا مجرد أريد أثبت إمضاء أنه الشارع يقول إيه نعم ما رأيتموه شرطا أنا أقول شرط. فإذا إجاني عقد فاقد لشرط يملك. زيد باع فضولا وعمر باع بإكراه أقول ملك زيد كتابه ملك عمر كتاب خالد ملك مطلقة عدنا قض لا حقيقة عدنا قض. هل يوجد تمليك يفقد شرطا فيحصل ملك؟ ماكو مطلقا. فأنا هذا اللي عبرت عنه عقيد وبيع وكذا مراد من عنده يعني شنو المؤثر. لأن أساسا احنا جاي نتكلم بالأثر جاي نقول العقود إنما المعاملات إنما ينشئها الإنسان لغرض ماذا؟ ليش المعاملات احنا جاي نقيمها نريد آثارها. من يقوم بالبيع لأجل النقل والانتقال، من يقوم بالهبة لأجل تمليك فلان، من يقوم بعقد النكاح لأجل إيجاد العلقة الخاصة، من يقوم بالعتق لأجل فك الرقبة، من يقوم بالطلاق لأجل الفراق. نريد هاي النتائج. هاي النتائج كيف تترتب في الخارج؟ سألتوا وياي كيف تترتب في الخارج؟ بالاعتبار. قضايا اعتبارية تترتب بالاعتبار. المعتبر منه الشخص الشخص الإنسان البائع المتعامل هو يقوم بالاعتبار. أنا أقوم أنشئ الشارع يمضي
في مثل الطلاق.
نعم أنا أطلق شنو بعد
هو اعتبر أني طلقتها يعني
شيء هيجي هو ما يعتبر هو يمضي.
لا بالنسبة للمكلف
المعتبر
هو
نعم 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 إنشاء. إحنا مو خذنا بالمنطق الإنشاء فرق الإنشاء عن الإخبار أن الإخبار له واقع وأن الإنشاء يوجد الواقع. فأنا إذا أنشأت وقلت مثلا طلقت فلانة يعني أنا شنو كش ما سويت لو ألفاظي بها دلالة وبها إنشاء وصار اكو اعتبار.
لكن شيخنا مو شارح هو اللي قال أنه يجب أن تأتي بصيغة خاصة وفي شروط خاصة.
أين؟
بالنسبة أنك عقلاء مطلق في فترة
شيخنا سؤال ما رد نفتح كل المعاملات بس. إذا أنا إجيت قلت بعتك الكتاب أنت قلت قبلته أنا وياك أنشأنا تملكه تملك له لا أنشأنا اعتبرت الكتاب ملكا واعتبرت العملي مملك فوين بعد؟ أنا اعتبرت التهم اعتبار. روح الناس اللي ما عندهم دين، الملحدين، يبيعون لما يبيعون هم هناك يقول احنا ما نعتقد باكو اله، لكن بالبيع هو الاله يعتبر لنا هيك. شلون يبيعون هذا الملحدين واللي ما معترفين بوجود خالق وكذا؟ شلون يبدا يبيعون؟ وقضية عقلائية. فالانشاء اعتبار عقلائي، الشارع يمضي هذه المعاملة اما بذاتها واما ينقص شرط كان معتبرا او يضيف شرط كان مغفولا عنه او من هذا القبيل. هذا واضح إن شاء الله. فنرجع لأصل مطلبنا، الذي ينشئ المعاملات إنما هو لأجل ترتيب الآثار، وهذه الآثار إنما يريدها المنشئ، وتلك الآثار يريدها المنشئ عن حب وإرادة لا عن كراهة، إذ لو كان كارها لا يصدر منه الاعتبار، لأن الاعتبار فعل نفساني، والنفس لا تقوم بفعل إلا إذا أرادته. فإذا كانت النفس كارهة لأثر لا يصدر منها الاعتبار، فمن ينشئ لا بطيب نفس بيعا أو أي عقد لا يكون وراء تلك الألفاظ اعتبار فلا أثر. فلذا حسب مقتضى القاعدة طيب النفس شرط في المعاملات، عدم طيب النفس مانع من الصحة. صار واضح إن شاء الله؟ واستدركت هم هنا قلت ليصير عندنا خلط، هذا غير القاصد. فقد المكره بل حتى المضطر يقصد المعاملة لكن لا اعتبار لا طيب نفس، هذا شيء وذاك شيء. وراجعوا ذكرنا مطلب، فرقنا بين القصد وطيب النفس والإكراه. هذا الحد هنا أنا فهم، خلنا نقرأ هذا المقدار حتى صير خطوات متسلسلة. لاحظ لكن الداعي، هاي لكن على شنو؟ بالأمس قلنا خلوا شارحتين، مو رجعونا قبل الشارحة. والمعيار فيه في الإكراه عدم طيب النفس فيها في المعاملة، والمعيار في الإكراه عدم طيب النفس فيها لا الضرورة والإلجاء، وإن كان هو يعني الضرورة والإلجاء المتبادر من لفظ الإكراه. يعني ناش يريد يشير المصنف أن المعنى اللغوي للإكراه هو الاضطرار والإلجاء. متمام؟ متمام؟ ثم يقول ولذلك فسرنا الإكراه اللي بحديث الرفع بمن؟ بالاضطرار. وهذا المطلب وجاوبناه وخلصنا، انه بيجا قال لكن الداعي، يعني هنا راح يجيك سؤال، اذا كان المعنى اللغوي للإكراه هو الاضطرار، شنو اللي خلاكم تسوون الإكراه بمعنى طيب النفس عدم طيب النفس؟ فقال لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات عن اعتبار طيب النفس، لكن الداعي على اعتبار طيب النفس في المعاملات هو أن العبرة فيها فيها معاملات، هو أن العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس. فالقصد قد يكون عن طيب نفس وقد يكون لا عن طيب نفس، فالمعاملة تقصد على أي حال، لكن أي معاملة هي التي يترتب عليها أثار؟ فإذا الداعي، المصنف يقول الداعي الذي حداني بأن أعتبر طيب النفس في المعاملات هو ماذا؟ هو أن العبرة في المعاملات بالقصد عن طيب نفس. شنو يعني العبرة؟ يعني أساسا الملاك في كون المعاملة معاملة وذات أثار إذا كانت شنو؟ بقصد عن طيب نفس. فإذا كان قصد مو من دون طيب نفس أو بلا قصد أصلا، بعدها شو يصير؟ إذا بدون قصد أصلا مو ماكو أي إنشاء بس ألفاظ، وإذا كان أكو قصد لا عن طيب نفس يكون هو عبارة عن إيجاد أجزاء العلة لكن أثر ماكو. صار واضح إن شاء الله؟ لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس. خلصنا؟ صار واضح؟ الآن يجي المصنف يقول: والذي يؤيد ما قلناه أن الأعلام لما فهموا أن مقتضى القاعدة هو طيب اقتضاء طيب النفس لصحة المعاملات استدلوا بهذه الروايات الآيات والروايات التي شنو كان الحد الأوسط في إثبات شرط الاختيار؟ طيب النفس أو الرضا. لاحظ، حيث استدلوا على ذلك، يعني على اعتبار طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله. هاي إشارة للأدلة اللي تقدمت بعد كلها مرة إن شاء الله. بعدنا ما كملنا، صار خطوة ثانية، صار واضح مؤيد أنه استدلوا بهذه. لحد الآن بس ما افتهمنا الإكراه منين يجي. الآن إحنا مقتضى القاعدة إيش تقتضي؟ اعتبار طيب النفس. الأدلة اللي استدلنا بها شنو؟ بها رضا وطيب نفس. كراهة منين اجت؟ منين اجت؟ مطلبنا كله كان يشتغل على شنو؟ أكره ومكره، ومكره وإكراه، مو تمام؟ منين جبتوا هذا؟
قلنا عندنا خطوة مسبقة أن الكراه أو المكره لا تكون من لا تزول من طيب نفس.
منين هي هاي منين؟ هنا تجي الخطوة الثالثة، اسمع مني. وقد ورد في بعض الروايات إطلاق الشارع الإكراه على حالات عدم طيب النفس، كما في رواية ابن سينان الذي فرق بين بين الجبر والإكراه، مو الجبر اللي قاله من السلطان اللي ما بيتفصل، والإكراه اللي من الزوجة والأب والأم اللي بإمكان تفصل، متمام؟ من هنا فهم الفقهاء أن للشارع وضع جديد للإكراه لطيب النفس، لفظ الإكراه لطيب النفس. فاصطلح الفقهاء على طيب النفس بالإكراه. اتضحت الفكرة هسه إن شاء الله؟ عدم طيب نفس، يعني أنا قصدي فقط الربط بيناتنا، أحيانا أعبر طيب نفس وأريد عدم طيب النفس. نعم، اصطلح الفقهاء الاختيار لطيب النفس، الإكراه لعدم طيب النفس. وإلا نفس لفظ الاختيار ونفس لفظ الإكراه لا ربط له لغة وعرفا بمن؟ بطيب وعدم طيب النفس، وإنما هو اصطلاح فقهي منشأه هذا اللي ذكرناه. واضح شيخ هاشم؟ سيدنا واضح. هذا تمام الكلام في هذا النقطة السادسة. كنا ندخل بالنقطة السابعة بس تعبنا.
فإذا هاي النقطة الأخيرة استفاد الفقهاء أن الإكراه يطلق على ما لم يكن فيه طيب نفس، مو صحيح
شرنا؟ شرع. كل جملة جملة اللي قلتوها كلها شرع.
شرع؟ عقيدة؟
شرع هو اللي إجا وقال هذا خلوه ليش؟
فإذا هو تعبير من ابن سينان بالرواية الموجودة في ابن سينان، وليس من الفقهاء جابوا من جيبهم
شرع جديد. يعني هو إذا ما يدخلون الفقهاء شو راح يصير؟
فهي رواية عبر بالمكره ثم ذكر الصنفين.
ومنو قال أنه ذولا ما عندهم طيب نفس؟ من يقول الشارع كان مراعي أنه ذولا سماء الحالة اللي معهم إكراه باعتبار عدم طيب النفس؟
بالبيان
اللي تفضلتوا
فيه من
بيان. فإذا هذا البيان الفقهاء قالوا
نقبل
هذا اللي سويناه، شغل هم شغلهم، إذا نحن وضحنا أنه يابا ترى منشأ اعتبار، يعني عفوا منشأ اتخاذ الإكراه لمعنى طيب عدم طيب النفس واتخاذ الاختيار لمعنى طيب النفس ما إلى لغة ولا إلى تصريح من الشارع، وإنما بالفبركة الفقهائية هذه اللي أشار لها المصنف. وهذه من العبارات اللي شنو اللي الأعلام منا يطلعون مطالب أنه كيف وما هو منشأ اتخاذ هذين المصطلحين. قال فقد تلخص مما ذكرنا يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.